الله الرحمن الرحيم. بحث الخمس لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان سويدان تم إلقاؤه من بداية السنة الدراسية 1424 إلى نهاية السنة الدراسية 1425 للهجرة الشريفة المباركة. تم التسجيل بإشراف الشيخ يوسف البلادي، والله ولي التوفيق والسداد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام فيما أفاده المحقق العراقي أعلى الله مقامه الشريف من أن الروايات المثبتة للخمس هنا معارضة بروايات أخرى متفرقة في بعض الأبواب من الفقه، وذكرنا أن هذه الروايات يمكن تقسيمها إلى طوائف ثلاث بحسب ما هو أشكل، بل أربعة إذا ضمننا إليها روايات مجهول المالك المذكورة في محله. تقدمت الطائفة الأولى والتي كان ظاهرها حل المال الحلال المختلط بالحرام ما دام مختلطا لا يتميز، وأجبنا عليها في الدرس السابق. اليوم نتحدث عن طائفة ثانية، وهي الطائفة الواردة في باب الربا في الجزء 18 من الوسائل بحسب طبعة آل البيت. الرواية الأولى صحيحة الحلبي الواردة في الباب الخامس من أبواب الربا الحديث الثاني. وهي بنفسها مروية أيضا عن غير الحلبي، رواها الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي، والسند هذا السند سند راقي جدا، لأن سند الشيخ إلى الحسين بن سعيد صحيح، والحسين بن سعيد هو الجليل الكوفي الأهوازي ابن أبي عمير حماد الحلبي، مستغنون عن أن نتحدث عنه. أيضا أخرجه الشيخ الكليني أعلى الله مقامه الشريف عن أحمد بن محمد، يعني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الوشاء عن أبي المغراء، وكلهم ثقات أيضا سندهم صحيح. قال أبو عبد الله، أيضا رواها الصدوق مرسلة. المهم أن السند صحيح بلا شك ولا ريب. قال أبو عبد الله عليه السلام: كل ربا أكله الناس بجهالة ثم تابوا فإنه يقبل منهم إذا عرف منهم التوبة. وقال: لو أن رجلا ورث من أبيه مالا وقد عرف أن في ذلك المال الربا ولكن قد اختلط في التجارة بغيره حلال بغيره حلال، صفة للغير، يعني مو اختلط الربا بغيره الحرام، اختلط الربا بغيره الحلال، كان حلالا طيبا فليأكله، وإن عرف منه شيئا بعينه يعني أنه ربا فليأخذ رأس ماله وليرد الربا. وأيما رجل أفاد مالا كثيرا قد أكثر فيه من الربا فجهل ذلك، ثم عرفه بعد فأراد أن ينزعه، فما مضى فله ويدعه فيما يستأنف. الرواية في صدرها تتحدث عن أن كل آكل للربا بجهالة. المراد من الجهالة هنا مو الجهل طبعا الذي يعذر الإنسان، المراد من الجهالة بقرينة ثم تابوا فإنه يقبل منهم. المراد من الجهالة هنا ما يقارب معنى السفاهة، طغيان النفس وارتكاب المحرم. ثم تابوا فإنه يقبل منهم إذا عرف منهم التوبة. طبعا هذا ما يتعرض ثم تابوا يقبل منهم، ما يتعرض للوظيفة بلحاظ الربا في الصدر أنه تابوا تقبل التوبة، لكن يجب عليهم أن يرجعوا ما أخذوه ربا أو لا يجب. الصدر ما نتحدث عن هذا الجهل، يقول إذا عرف منهم التوبة الله يقبل توبته. لو أن رجلا ورث، هنا محل الشاهد، من أبيه مالا وقد عرف أن في ذلك المال ربا، في المال الموروث، كما لو أن كل تركة الأب صارت إليه وهو يعلم أن الأب كان مراضي وأن في الأموال ربا، ولكن قد اختلط في التجارة بغيره، حلال بغيره حلال، انتهى، كان حلالا طيبا فليأكله، وإن عرف منه شيئا أنه ربا بدون اختلاط ميز الربا فليأخذ رأس ماله وليرد الربا. هذا هو محل الشاهد. فيقال بأن هذه الرواية بحسب ظاهرها تجعل أن المال المختلط بالربا إذا أخذه الإنسان بالميراث مو عنده اختلط، اختلط عند الطرف الآخر عند الأب ووصل إليه بالميراث، وهو بطبيعة الحال نفترضه إنسانا مؤمنا يطبق أعماله على الموازين الشرعية، يريد أن يخرج من عهدة في هذه الأموال، فظاهر الرواية قال أن المال كله حلال بالنسبة له من دون أن يخمسه، من دون أي شيء، لا يجب عليه بهذا اللحاظ شيء. ومورد الرواية يقال هو نفس مورد روايات الحلال المختلط بالحرام، فإنها موردها الاختلاط وعدم التمييز. شوف الرواية، قال بغيره ولكن قد اختلط في التجارة بغيره حلال، هذا المختلط به كان حلالا طيبا فليأكله، وإن عرف منه شيئا أنه ربا فليأخذ رأس ماله وليرد الربا. شوفوا يا أخوان ظاهر الرواية، بل هكذا فهم معظم المحققين، أن الرواية واردة في المال الذي نعلم بالفعل وجود الربا فيه، لكن حيث إنه اختلط ووصل بالميراث إلى شخص لم يراضي، فلا شك ولا ريب في أن الرواية دالة، مسلم أنها دالة عندهم على أن هذا المال يكون كله حلالا. رأي في الأمر، هل يعمل بهذه الروايات أو لا؟ المشهور والمعروف أن هذه الروايات مخالفة للقوانين العقلية والنقلية ولمسلمات الفقه، وأن يجب علينا أن لا نعمل بمضامينها، نرد علمها إلى أهلها، صدرت تقية أو إلى من. هذا هو النظر المعروف. بعض المحققين ممن قارب العصر والمعاصرين ذهبوا إلى أنه لا توجد مخالفة للقوانين العقلية، أي قانون عقلي، هل هو ظلم غير؟ إذا المقصود ظلم الغير فنحن نقول بأن الغير عندما اقترض بالربا هو وطن نفسه على أن يدفع الزيادة، حرم الشارع على الآخر أن يأخذ وعلى الدافع أن يدفع، ولكن لا شك ولا ريب في أن الدافع دفع وهو الذي عقد عقدا مع المراضي المقرض مثلا على أن يعطيه هذه الزيادة، وقد دفعها بعد أن التزم بها للمرابي حينئذ، فأي ظلم عليه يكون من هذه الجهة؟ ظلم على الباري من جهة مخالفة حكمه الشرعي، لكن هو لا شك ولا ريب أنه على المستوى العقلائي يقال بأنه هو الذي أقدم على دفع الزيادة. على مستوى الحكم الشرعي صحيح، الله عز وجل أعطاه حق التسلط على ماله وأن لا يدفع الزيادة حتى لو تعاهد، تورط في عقد الربا وتعهد بدفع الزيادة، إلا أنه مع هذا كله هو أقدم لسبب من الأسباب، إما لاحترام تعهداته العقلائية أو لأنه كان ملزما بحسب القوانين العرفية التي يعايشها. على أي حال هو الذي أقدم على دفع الزيادة، وإذا كان الأمر كذلك فأي ظلم في البيت. ثم إن البارئ عز وجل الذي حرم الربا في خصوص هذا المورد، وهو ما لو راب المرابي ووصل الربا غير متشخص مختلط بغيره إلى غير المرابي ممن يطبق أعماله على الموازين الشرعية مثلا أو الأعم، على أي حل الوارث وصال، فما دام مختلط وغير متميز فالباري عز وجل هو الذي أعطى الحق لذلك الشخص أن لا يعطي أكثر من رأس المال وأقدم بسوء فعله على دفع الزيادة. لا شك ولا ريب أن الباري عز وجل على تقدير أنه أثبت له الحق هنا هو الذي سلب منه هذا الحق هنا وملك هذا الإنسان كل الناس، فأي مخالفة لقانون العقل في البيت؟ على أي حال نحن نعتقد بحسب متبنياتنا أن الله هو المالك الحقيقي، الله الذي ملكه هو الذي سلب منه الملك في هذه الحالة، فلا يكون هناك أي ظلم على الأطلاق من هذه الجهة. قالوا إنه مخالف أيضا للقوانين الشرعية المسلمة من أنه مال الغير يبقى على الملك للغير، وهذا المال لا شك ولا ريب في أنه عندما أخذه المرابي ولو أقدم ذلك الدافع ودفعه فإنه يبقى على ملك من؟ الدافع لا شك ولا ريب. لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، على هذا الأساس لا شك ولا ريب في أن الدافع عندما دفع بقي مقدار الربا على ملكه هو. حينئذ إذا بقي على ملكه لا يحل مال امرئ لامرئ إلا عن طيب نفس. افترض أني دفعته عن طيب نفس مع ذلك لم يحلفه الشرع لا للمراد الأول فبقي على ملكي، بمجرد انتقاله بالميراث إلى شخص آخر لا يصير الذي ينتقل بحسب القوانين هو التركة، يعني ما كان يملكه من المرابي بحسب الفرض هنا وعليه، فليس من التركة في شيء حتى ينتقل إلى الوارث، فهو يخالف قوانين باب الميراث أولا لأنه يقينا لم يملكه الأول، ثانيا هو يخالف قوانين أن النقل والانتقال في الشريعة المقدسة له أسباب خاصة وليس هذا منها، لأن مجرد أنه انتقل بالميراث إلى الثاني في الحقيقة الذي انتقل هو خصوص ماذا؟ هو خصوص ما كان يملكه هذا الرجل الذي توفي، هكذا يقال. ويقال أيضا لا يحل مال امرئ لامرئ إلا عن طيب ناس، أيضا غير متحققة في المقام، قوانين احترام الملكية كلها تدهس في المقام إذا أردنا أن نأخذ بظاهر هذه الرواية ونظائرها، إلا أن هذه الكلمات كما ترى ليست دقيقة، والصحيح أن يقال بأن شيئا من القوانين الشرعية لا يدهس في المقام لا يخفى علينا وعليكم أن الربا لا يلزم شرعا المقترض ربويا بدفع الزيادة، وهو غالبا يعرف ذلك الدافع لأن حرمة الربا من القضايا الواضحة في الشريعة المقدسة، ولا شك ولا ريب أن هذا عندما أقدم على دفع الزيادة التزاما بميثاقه العقلاء أقدم على دفع الزيادة، أو أنه أقدم عن طيب نفس احتراما لمواثيقه فهو طاب نفسا بالدفع، قال كانت عندي مشكلة اقترضت لحلها وأنا تعهدت له أن أدفع زيادة 10% وقد دفعت هذه الزيادة أدفعها، فيكون هناك تحليل مالكي، إما تحليل مالكي
عن طيب نفس أو عن احترام للميثاق العقلائي مع المعرفة عادة بأن الأحكام الشرعية تقتضي أن لا يدفع هذه الزيادة. في خصوص هذا المورد ما المانع من أن يقال بتمليك نفس المرابي فضلا عن الوارث؟ كيف؟ فيما لو تاب المرابي مثلا بعد ذلك، عندنا بعض الروايات ستأتي إن شاء الله أن المرابي إذا تاب أيضا وكانت الأموال مختلطة يكون المال له. ما المانع من أن يقال في خصوص مثل هذا المورد الذي أقدم المالك هو على دفع الزيادة بسوء فعله أقدم بمعاملة محرمة أقدم لكنه أقدم على دفع الزيادة، ما المانع من أن يقال في خصوص حال الاختلاط إذا تاب المرابي يصير المال له؟ في خصوص حال الاختلاط إذا أراد إذا مات المرابي ينتقل الكل إلى الوارث، تقولون بأن هذا يعني تمليكه تركة الميت وغيرها، مع أن الموت لا يملك إلا التركة، وهذا قانون شرعي واضح. نقول ما المانع إذا دلت النصوص أن نلتزم كما التزمنا في بعض مواقف الفقه بأن الميت يملك آنا ما قبل الموت؟ ما المانع؟ التزمنا بهذا في المكاسب وغيرها في بحث الفضولي وغيره، ما دامت النصوص دلت أن المال كله يكون حينئذ لمن؟ للوارث للمرابي. فلا شك ولا ريب أن القضية تصيب سهلة، مو مشكلة، فيصبح هذا من المملكات على تقدير الاختلاط، لا مانع من هذا. إذا لا توجد مخالفة لا للقوانين العقلية، يعني الظلم ما يقول أن الظلم يطرح في المقام، ولا للقوانين الشرعية، لأن القوانين الشرعية رقصة ما فيها أنها مطلقات يمكن تقييدها بالمورد إذا دلت عليه النصوص الشرعية. لكن الذي لفت نظري في الرواية أيها الإخوة أمر آخر، نعيد قراءتها حتى تنظروا إلى هذا الأمر. قال لو أن رجلا ورث من أبيه مالا وقد عرف أن في ذلك المال ربا ولكن قد اختلط في التجارة، يوجد الانتباه، قد اختلط في التجارة بغيره حلال، كان ذلك المال كله حلالا طيبا فليأكله. المورث عنده أموال حلال، رأس المال لا أقل حلال، دفع رأس المال ودفع الزيادة على رأس المال، الإقراض ربا لا يسمى تجارة لا عرفا ولا شرعا يعبر عنه تجارة. الإمام ماذا يقول هنا؟ وقد عرف أن في ذلك المال ربا ولكن قد اختلط وين؟ في التجارة بغيره حلال، يعني بمال الحلال، كان كل المال يعني ذلك المال كله حلالا طيبا فليأكله. يعني ما هذا معنى أن الربا صار حلال طيب؟ لأن الربا مختلط بغيره، ما هو الذي سيأكله الآن؟ سيأكل المال هذا المختلط كله. لا يحتمل أن تكون الرواية ناظرة إلى أن هذا المرابي الذي أخذ فوق رأس المال تاجر بعد ذلك بهذه الأموال المختلطة، يعني بالمال الذي فيه رأس المال الحلال مع الربا الذي أخذه، وحينئذ لا محالة أن الأموال التي جاءت ليست هي نفس الربا بل هي بقلب التجارة ستكون أموال بديلة، ويمكن أن تكون المعاملات شخصية، ويمكن أن تكون المعاملات من قبيل الكل في الذمة أيضا، فلا يكون شخص المال الموجود في الخارج يعلم الآن بالفعل أن فيه ربا، أصل سبح للتجارة فيه ربا وفيه مال حلال، واختلطا، وين اختلطا؟ اختلطا في التجارة، ها؟ وحينئذ عندما تاجرنا بعد ذلك يمكن أن يقال بأن هذا المال في الحقيقة انقلب في التجارة مرة مرتين ثلاثة، كان الأموال المتعارف على عندما تقلب في التجارة، ويمكن أكون معاملات شخصية وأكون معاملات كل في الذمة، يمكن أن يكون هذا المال بالفعل الموجود اللي هو يقينا غير المال الأول اللي مختلط بالربا، ها؟ يمكن أن يكون هذا المال من قبيل ما اشتري كليا في الذمة ويكون قد دفع المال بإزائه، يعني نحن نعلم في الجملة بأن هذا المال غير شخص الربا الذي أخذ، إما هو عوضه في البيوع الشخصية والتجارة الشخصية، وإما هو عوضه بالتجارة في كل في الذمة. إذا كان كل في الذمة يقينا سوف يكون حلالا. لماذا؟ لأنه اشترى في ذمته، وكل ما اشتراه يملكه ثم دفع مما فيه له لغيره حينئذ رائحة ما هنالك أنه تكون هناك إشكال من جهة أخرى، أن بائع السلعة سوف يستحق إذا رجع عليه بمال الربا المطالبة به ما يقابل هذا المقدار لأنه دفع مالا ليس له، لكن من جهة خلية ما اشترى به يكون كله له. فلا يكون بالفعل هناك علم بأن هذا المال الموجود الخارجي فيه ربا بالفعل. غاية الأمر هو عوض الربا، وقد يكون عوضا بنحو الكل في الذمة مو بنحو البيع. ليش أقول مو بنحو البيع الشخصي؟ لأنه في البيع الشخصي يتصفط الثمن على المثمن، فيبقى المثمن وأيضا فيه من الربا عوض الربا، فلا يملكه فيعود المشكلة. أقول لا أقل على مستوى احتمال المعتد به. شوفوا، لو أن رجلا ورث من أبيه مالا وقد عرف أن في ذلك المال ربا، ولكن ما الذي حصل؟ قد اختلط في التجارة بغيره حلال، كان كل المال يعني حلالا طيبا فليأكله، وإن عرف منه شيئا هذا في حين القلب في التجارة باقي في مقدار من المال لم يقلب، أنا عرفت أن هذا المال باقي ربا، وإن عرف منه شيئا أنه ربا فليأخذ رأس ماله وليرد الربا، فليأخذ رأس ماله وليرد الربا، وإن عرف منه شيئا أنه ربا هذا قابل أن يكون بنحو المعرفة التفصيلية، وقابل أيضا أن يكون بنحو المعرفة الإجمالية. لذلك فليقول فليأخذ رأس ماله وليرد. عادة من يدفع المرابي، خلينا عرفيين، عندما يدفع المرابي المال يرد الدين، يرد رأس المال وحده والزيادة وحدها، يقول له أخذ 100 بعد شهر رجعها 110، عندما يرجع 110 حينئذ يرجع 110 معا، يقول هذه 110 التي تعهدت لك بها، يقول يأخذ رأس ماله ويدفع من المقابل ماذا؟ ويدفع العشرة، مع أنه عادة وعرفا العشرة ما تدفع على حدة، عشرة الربا تدفع مع رأس المال، الكل في الكل يدفع معا، يدفع 110 في مقابل 100 التي اقترضها قبل ذلك، هذا في حد نفسه يعد مؤيد عرفي لهذا الذي ذكرناه في فضل الربا. فيكون الربا ما دام ربا لم يقلب في التجارة. إذا علمت أن في التركة التي ورثني إياها هذه الذي لم يتاجر ولم يهاجر فقط أقرض ربويا والعياذ بالله، عرفت أن هناك 100 دينار في ثنايا على هذا الكلام حسب هذه الرواية، يجب أن أخذ رأس المال اللي هو 1000 دينار وأدفع هذه 100 إلى صاحبها، ولو كانت هذه 100 غير متميزة بنحو التميز الشخص. على هذا التقدير في تفسير الرواية، يرجى الانتباه إلى النقطة، على هذا التقدير في تفسير الرواية سوف تصير الرواية أجنبية عن محل الكلام، ولا مساس لها أصلا بمحل الكلام، لأن محل الكلام هو الحلال المختلط بالحرام الذي لا يتميز ولا يعرف صاحبه ولا قدره، وحينئذ صدر الرواية يتحدث عن مراحل متأخرة عن نفس الربا بالتجارة، ولا يعلم حينئذ وجود المال الحرام فعلا فيما أخذه تجارة، وغيرها يتحدث عن معرفة الربا ومعرفة صاحبه فيؤدي إلى صاحبه حينئذ هذا المقدار. بل لو بقينا على الفهم المشهور، لو بقينا على الفهم المشهور من أن الرواية واردة فيما نعلم بالفعل أنه مختلط، وحينئذ ذيل الرواية محمل على خصوص العلم التفصيلي بأن هذا ربا وهذا رأس المال، أليس كذلك؟ يعني نشمل فضل الرواية على العلم بوجود الربا، يعني يصير التجارة المراد منه التجارة الربوية يعني، ونحمل حينئذ فضل الرواية على المال المختلط بنحو العلم الإجمالي لا يعلم قدره ولا يعلم إلى آخره، ونحمل ذيل الرواية على العلم التفصيلي بأن هذا ربا، كما لو رد 100 100 والعشرة قال هذا ربا 100 فقط احملها على علم التفصيلي. أقول بل حتى لو ذهبنا إلى هذا لا تصير هذه الرواية معارضة لروايات الخمس، لأن روايات الخمس واردة في خصوص المختلط الذي لا يتميز ولا يعلم قدره ولا يعلم صاحبه. كل حلال وحرام اختلطا وكانا بهذه الصيود الثلاثة فهما يجب فيها الخمس ليحل الباقي، بينما مورد الرواية هو خصوص الربا، وخصوص الربا الذي ينتقل إلى الطبقة الثانية إربا. خصوص هذا المورد يكون النسبة بينه وبين روايات الخمس نسبة العموم خصوصا مطلق، فنقيد حينئذ وجوب الخمس بغير هذا المورد. قد يقال هكذا، بل قد يقال فلا يعود تعارض كما يوهم كلام المحقق النراق، بل قد يقال غير هذا أيضا، بأن يقال بأن هذه الروايات لا تنافي ثبوت الخمس فيه من جهة واحدة، هي حيثية فقط، من حيث الربا تقول فليأكله حلالا، تلك الروايات تقول يجب عليه أن يؤدي الخمس، إذا تحقق موضوع الخمس الحلال المختلط بالحرام، كما لو كان الربا لا يعلم صاحبه لا يعلم قدره إلى آخره. انتبهوا، هذه الرواية لو أخذنا بظاهرها البدوي فهي تشمل حتى ما لو كان المالك معلوم وموجود المرابى معه، بل عادة يمكن تحصيل من استقربه من الأب المورث ربويا. لم يفرض في هذه الرواية أن الدافع للربا قد دفعه وقد تاه وضاع الصاحب. إذن فهذه الرواية على كل تقدير لا نوافق المشهور أنها مخالفة للقواعد العقلية والنقلية، ولكننا في نفس الوقت لا نوافق المحقق النراقي أنها لو تمت سندا ودلالة تدفع خمس الحلال، لأنها أخط موضوعا. ثالثا يمكن أن يقال بأنها أجنبية عن محل البحث تماما. هذا بالنسبة لصحيحة الحلب الأولى. صحيحة الحلب الثانية نفس الباب، الباب الخامس من أبواب الربا، الحديث الثالث، علي بن إبراهيم يعني الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي. سنشوف لعلها بس الرواية السند طبعا مختلف، لأن ذاك السند كان محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الوشة عن أبي المغرة، هذا بحسب السند منه بحسب سند الكليني، لكن بحسب سند الشيخ الطوسي عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي فقط بصف التالي من السند. فسنقرأ متن الرواية لنرى. الرواية لا كلام في سندها كما هو واضح. الرواية الثانية أيضا هي صحيحة الحلبي، يقولون كالصحيح، إشارة إلى إبراهيم بن هاشم أنه حسن كالصحيح، إلا أننا ذكرنا بعانا أن إبراهيم بن هاشم في أعلى درجات الوثق. عن أبي عبد الله عليه السلام قال أتى رجل أبي عليه السلام. هناك الإمام الصادق هو الذي بدأ بالكلام بدون سؤال، كل ربا أكله الناس بجهالة ثم تابوا كذا وكذا. هنا لا، أتى رجل أبي عليه السلام الإمام الباقر عليه السلام فقال إني ورثت مالا وقد علمت أن صاحبه الذي ورثته منه قد كان يربي، وقد أعرف ما يقول أنا فعلا موجود في مالي، يفترض فرضية، وقد أعرف أن فيه ربا وأستيقن ذلك. ترقب، وليس يطيب لي حلاله لحال علمي فيه، ما أطيب نفسا بأن أكله حلالا وأنا أعلم أن فيه ربا. وقد سألت فقهاء أهل العراق وأهل الحجاز يعني منه العامة فقالوا لا يحل أكله. فقال أبو جعفر عليه السلام على القاعدة الأولية لا يحل أكله لأنه مال حلال مختلط الحرام، إن كنت تعلم بأن فيه مالا معروف الربا وتعرف أهله مالا معروفا يعني متميز ظاهر وتعرف أهله فخذ رأس مالك ورد ما سوى ذلك.
على القاعدة الأولية، هذا المال يبقى على ملك صاحبه لأنه دفع بعقد باطل، حل مالكهم لا 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 يحرز، لأن هذا المرابي قد يكون ملزم بالدفع بحسب ميثاقه ولو كان بسوء الاختيار. وإن كان مختلطا فكله هنيئا، مجرد الخلطة ما تعرف، حتى لو كنت تعرف صاحبه ما دام مختلط، اعتبره الإمام فقط اختل عنده قويا أنه مو متميز. أحسنت، لا حتى لو يعرف المقدار بس مو متميز، مخلوط. على أي حال الإمام فرض، شوفوا في صدر الرواية إن كنت، لا قد يكون واحد مرابي يخلي مال الربا جانب وراح في المال. نعم فرضنا للصحيح. قال إن كنت تعلم بأن فيه مالا معروفا يعني مشخصا ربا وتعرف أهله فخذ رأس مالك ورد ما سوى ذلك، هذا بعد على ملك صاحبه بقى، حتى لو انتقل إلى الطبقة الثانية بالميراث ما ينتقل في الحقيقة، اللي ينتقل هو التركة وهذا ليس من التركة. وإن كان مختلطا فكله هنيئا، حتى لو كان صاحبه يعلم، مثلا عقل صاحبه يعلم، فإن المال مالك واجتنب ما كان يصنع صاحبه، يعني تسوي لا تصير مرابي أنت مثله، ويجتنب ما كان يصنع صاحبه، يجتنب الصنعة يعني الربا، لا تستمر في هذا العمل. فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قد وضع ما مضى من الربا وحرم عليهم ما بقي، قد وضع ما مضى من الربا. ها أحسنتم، فمن جهل وسع له جهله حتى يعرف، يعني ما دام لم يعرف هذا لم يشترح اسما، عندما عرف أنه حرام أطلع عنه، هذا لما كان يعرف أنه، فإذا عرف تحريمه حرم عليه ووجب فيه العقوبة إذا ركبه كما يجب على من يأكل الربا. جيد، رواه الصدوق مرسلا، رواه الشيخ بالإسناد الذي قبله يعني بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي، ربما كانت رواية واحدة لكن المضمون كما ترون فيه شيء من الاختلاف، وإن كان جوهر أصل القضية واحد أنه وصله ميراثا من مورثه. الإمام أفتاه بأنه إذا هناك أفتاه أيضا، إذا متميز يجب رده وأخذ رأس المال، هنا أيضا إذا متميز يجب رده وأخذ رأس المال، لكن هنا بالخلطة جعله حتى للطبقة الأولى إذا تاب مع ذلك، لكن في خصوص الجهل إذا تاب بعد أن كان جاهلا بالتحريم، مو بجهالة، بجهل هنا. على أي حال يقال بأن هذه الرواية دلت على أن كل مال الربا يكون حلالا، هنا أيضا الرواية رد عليه بنفس الطريقة، مخالف القانون العقلي، مخالف القوانين النقلية، الجواب هو الجواب. ها؟ يبقى هنا أنه ليس فيها خلطة في تجارة أو كذا، واضح أن شخص المال المختلط الذي فيه الربا، ولا الاحتمال اللي أبرزناه في الرواية السابقة لا يأتي هنا. حينئذ مال مختلط حتى مع عرف علمنا بصاحبه لا يجب الرد إليه، المال مالك تأكله هنيئا مهيئا. قد يكون هذا في حد نفسه فقهيا عقوبة لمن قبل بالدفع ربا، لأنه هو وطن نفسه، هذا مو أكثر، قوانين الملكية كلها احترام الملكية الخاصة مو أكثر من هذا، مع تقنين شرعي للنواقش. هذا الإنسان لم يحترم التقنين الشرعي للنواقل فنقل بطريقة لا يرتضيها الشرع، طبعا الرواية ما تستفصل ما لو كان عالما بالتحريم أو غير عالم، لكن عادة ماكو أحد في مثل عصر الصالح عليه السلام لا يعرف أن الربا حرام، خصوصا الربا القرض، واضح يعني صار من بديهيات الشريعة ومن ضروريات دين الإسلام بالبداهة. حينئذ لا شك ولا ريب في أنه على هذا التقدير يمكن أن يقال بأنه ما المانع من الالتزام بأن الشريعة المقدسة في خصوص حال الاختلاط وعدم التميز ومع نقل المال إلى الطبقة الثانية التي لم تشرح إثما، جعلت الشريعة هذا المال منتقلا إلى من انتقل إليه ميراث الميت،
ولا يحق حينئذ لدافع الربا عقوبة له مثلا، لا يحق له أن يطالب به ما دفعه ملتزما، هو أقدم على دفعه بعقد، وربما كان هم بصيب نفسه في بداية الأمر، لا يحق له أن يطالب بهذا المال. هذا يكون الأحكام التي إلى حد ما فيها غرابة، ليس له نظائر في الفقه، ولكن على أي حال ما المانع منه؟ هل هناك قانون عقلي يمنعه؟ لا يوجد قانون عقلي يمنعه، ولا يوجد أيضا قانون شرعي يمنعه، لأن كل القوانين الشرعية الأخرى قوانين عامة، فما المانع من أن يكون هنا القانون الشرعي مخصص بخصوص هذا المورد لمناسبات الخاصة تقتضي هذا المورد؟
كون العقوبة شيء في غاية الوهاب
اعتبار على أي حال قد تكون العقوبة في فرض خاص، وقد يكون حكمة يستسهل على هذا المؤمن الذي وصله الميراث لا يعلم المقدار، يمكن المصالحة، وقد تكون المصالحة عثيرة، لكن يقول دفعت كذا وكذا ولا مثبتة حينئذ بشكل واضح كم دفع وكم يحق له. ثم المرابي لا يرابي مع شخص واحد، قد يرابي مع أشخاص متعددين عادة هكذا.
منو؟
احنا نقنن المحصول،
يعني نحن نبين سبب ذلك.
لا مو سبب، نحن في الحقيقة نتعاطى مع كلام المعصوم مع ملاحظة بقية كلمات المعصوم. شوفوا هنا النكتة، الفقهاء حاروا في مثل هذه الروايات لأنها تنافي نفس كلمات المعصوم في روايات أخرى، انتبهوا. وإلا نحن من حيث المبدأ ما قاله أهل البيت عليهم السلام نسلم لهم فيه، لكن كيف نسلم بهذا مع منافي؟ وكلاهما كلام أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام.
حسب المباحث اللي قبل يومين كانت في مسألة أن هذا المال شنو مال ملك راح يصير لأنه مالك أو كذا
أو لا. نحن من أين نقول مثلا الآن من قلنا قبل قليل بأنه كيف يملك، والحال أن التركة هي خصوص ما كان يملكه الأب، مع أن الرواية نصت أن الأب ما كان يملك إلا المقدار الزائد على الربا، صحيح؟ هذا في الحقيقة هو إحنا استثناء هذا القانون، هذه قوانين الملكية ونواقل الملكية كلها مؤسسة من الشرع موجودة عليها أدلة شرعية أن الميت يورث ما تركه تركه، وإذا كان لا يملك الربا فالربا لا يصح عليه أنه تركه، فكيف يملك ما انتقل إليه؟
هذه ما تعامل إن لسان المعصوم هنا معصوم، وهذه
الرواية صحيحة صادرة،
الحال
ما هذا الحال الخاطئ. أدقي
أدقي
شوفوا شيخنا،
أو
يا
إما
عسل القوانين دي شوفوا شوفوا شيخنا، يوجد انتباهي نقطة، رواية صحيحة والمعصوم قال هذا، غاية الأمر المعصوم أيضا قال ذلك، المعصوم هو الذي قال لا يحل مال امرئ لامرئ إلا عن طيب نفس بسند صحيح أيضا، وهنا المرابي دفع لا عن طيب نفس، اضطر للاقتراض واضطر لدفع الزيادة مو عن طيب نفس، فلا يحل ماله لأحد لا للمرابي ولا لوريث المرابي، هذه الرواية تجعله حلال لوريث المرابي من دون حل نفس هذا الذي دفعه ملزما. يا أخي ما كنا يضطرون للربا؟ مو كل الناس يقترض أصلا، عادة غالبا الناس لا تقترض إلا وهي مضطرة لهذا، إما لإدارة تجارتها أو لإدارة حياتها. الآن كثير من الناس يقول لك تشارة ما عندي أي خيار، إذا ما أقترض ربويا من البنك ابني يموت، كنت مسوي له عملية جراحية حساسة في القلب، حينئذ هذا الذي يضطر للمرابات لم يدفع بطيب نفسه، حينئذ يوجد قانون من المعصوم يقول لا يحل ماله إلا المعصوم لله، وهذا أيضا كلام المعصوم. نحن بصدد التوفيق بين كلمات المعصوم الصحيحة الصادرة التي يعني صادرة، يعني هناك حجة على أنها صادرة تؤبرنا بها، لأن السند ظني مو أكثر من ظني هنا بلا شك ولا ريب في المقام، لا بد لنا من ندقق لنفهم المراد النهائي للمعصوم من مجموع كلماته بحسب عقولنا الناقصة. إذا هذا من الأجوبة، هو هذا الذي أجبت به في الرواية السابقة، أحد أجوبتنا التنزلية في الرواية السابقة أنه ما المانع من أن نقول بأن القوانين الشرعية العامة خصصت وقيدت المصالح. هذا الذي أجبنا به نحن قبل قليل، قلنا مخالفة للقوانين العقلية غير موجودة، لأن الظلم غير موجود، لأن الحق الحقيقة هو حق الله، فإذا الله يرفع يده عن هذا الحق لا شك ولا ريب لا يعود هذا ظلما، لأن كل أصحاب الحقوق تنتهي حقوقهم إلى حق الله سبحانه وتعالى على أساس نظرية العبودية والربوبية، ها؟ وإلا فليس لأحد حق في عرض حق الله سبحانه وتعالى، كل الحقوق حقوق طولية. وأما القوانين الشرعية فهي ليست قوانين غير قابلة للتقليل والتخصيص، هذا الذي أجبت به أنا في الرواية السابقة وألمحت إليه أيضا هنا. فنقول في المقام على هذا الأساس يقول له الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام: المال مالك كله هنيئا مريئا. ما المانع من أن يقال في خصوص الربا؟ نقيد حينئذ تلك الروايات المطلقة ونقيد أيضا روايات الخمس. ويأتي نفس الإشكال هنا على المحقق النراقي، يقال للمحقق النراقي لأن الرواية في المقام هي رواية مقيدة بخمس الحلال مختلط الحرام، هذه الروايات لا تعارض ذلك، إنما موردها خط خصوص الحلال المختلط الحرام الربوي في خصوص حالة التوريث أيضا مو مطلقة، وحينئذ يكون أخص مطلقا، فلا يعارض روايات خمس الحلال المختلط الحرام حتى يذهب به من أساسه، بل يكون بعض موارد الحلال المختلط الحرام لها حالة خاصة وحكم خاص في الشريعة المقدسة، بل يشتمل العكس أيضا، كله هنيئا مريئا من جهة كونه مختلط فيه الربا يجوز لك أن تأكله، لا يمانع أيضا، يعني لا يجب عليك أن تتخلص من الإعطاء لصاحبه، لكن قد يقال، قد هذا أستبعده أنا، لكن قد يقال بأن هذه الروايات لا بشرط من جهة وجوب الخمس الحلال المختلط بالحرام لا تمانع أيضا، هل يجب التخميس من جهة ثانية، وإن كان هذا خلاف الظاهر، لأن الرواية قالت كله المال مالك كل فانيئا مريئا، وهي ظاهرة في أنه لا يجب عليك فيه شيء، بل هو ميراث حينئذ. هذه الرواية الثانية، أنا لا أدري الوقت دهمنا أو لا. الرواية الثالثة رواية الشامي، ما فيها شيء، هذه الرواية رواية أبي الربيع الشامي، وهي الرواية الثالثة من الباب الخامس. الرواية الثالثة قبل هذه التي تقدمت، رواية أبي الربيع الشامي الرواية الرابعة من الباب الخامس. عقيدة التيمي أيضا الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد تقدم أنا ما نبحث فيه، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشامي، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشامي، ليس في السنن المتوقف فيه غير أبي الربيع الشامي، فإنه يقال هو مجهول الحال، وقد حاول قبائل من المحققين أن يوثق هذا الرجل، وقد عقد له بحثنا الحر العامل في كتابه أمل العامل في علماء جبل عامل، لأن هذا الرجل يقال إنه من علماء جبل عامل، وهو أقدم عاملي عثر عليه في الروايات من علماء جبل عامل. على أي حال توثيقه على الموازين المعروفة مش استرجم له النجافي، طبعا اختلف في اسمه خالد بن أوفى أو خليد بن أوفى، وقد عقد له السيد خوي ترجم مرتين، مرة في خالد ومرة في خليد في الأسماء، هو مرة ثالثة أم في الكنة أبو الربيع، لأن أكثر رواياته ورد بعنوان أبو الربيع الشام، لعل رواياته في كل شرط تبلغ حدود 48 رواية أو 50 رواية الحدود. عموما أبو الربيع الشامي يوثقه في السيد الخوي على الله مقامه الشريف بوروده في أسانيد تفسير القمي، والجواب هو الجواب. يبقى أيضا لم نجد من يروي عنه بالمباشرة من الثلاثة كابن أبي عمير وابن أبي نصير البزنطي، يبقى مبنى فقط نحن انفردنا به، مو انفردنا به يعني في المعاصرين، و رأينا بعض المحققين ذهبوا إليه أيضا، وهو أن أصحاب الإجماع
يوثقون من يروون عنه ويقع بينهم وبين المعصوم، مو فقط من يقع بعدهم مباشرة. وأن القانون الموجود في الثلاثة أولا غير مختص بالثلاثة، وثانيا غير مختص بالرواة المباشريين، ويشمل كل من وقع بينهم وبين المعصوم على أساس منهج احتاج إلى بحث مطول بحثناه في محله، من أن ما ذكر في الثلاثة ناظر إلى أصحاب الإجماع كما يقول السيد الخوي وكما يقول المحدث النوري، ناظر إلى أصحاب الإجماع، وأن الإجماع على تصحيح ما يصح عنهم لا ينفك عن قانون عام للتصحيح في الواقعين بينهم وبين المعصوم عليه السلام، ولا يوجد قانون عام منضبط غير توثيق الرواة، وأنهم لم يكونوا يروون عن غير الثقة. طبعا هذا يقفي وجهه الاستقراء، وأنهم رووا بكثرة عن ضعفاء، نحن استقرأنا من رووا عنه بالمباشرة ومن رووا عنه بالوسائط أيضا، وكانت نسبة المغموس فيهم نسبة دنية قليلة جدا، أقل من بعض الثلاثة في من يروون عنه بالمباشرة. على أي حال، وهذا ذهب يظهر من الشهيد الأول الميل إليه، لا أقول الذهاب إليه، الميل، تجوز من قال الذهاب إليه، لأن نفس الرواية نفس السند يعني موجود في بيع الثمرة من كتاب غاية المراد، ويقول الشهيد الأول وفي هذا توفيق، وقد وقع الحسن بن محبوب في السند ولو كان مع واسطة، وفي هذا توثيق ما لأبي الربيع الشامي. وذهب إلى هذا المبنى أيضا الميرزا القمي في غنائمه، المحقق السبزواري في ذخيرته، وبالغ في اختياره المحدث النوري أيضا في خاتمة المستغرقة، وبنى عليه في مستغرقة وعلى أصحاب الوسائل من الموثقين، وبحثنا نحن بحثا مطولا في القوانين الرجالية الكبروية، وملنا هناك بل اخترنا أن الواقعين ما لم يتعارف فيهم الجرح والتعديل بين أهل أصحاب الإجماع، طبعا إذا صح السند إلى أصحاب الإجماع، وبين المعصوم عليه السلام موثقون بهذا التوثيق العام، هذا اللي يمكن الاعتماد عليه. من قبل بهذا فأبو الربيع الشامي موثق، من لم يقبل بهذا فأبو الربيع الشامي عندنا غير ثقة، لأننا لا نعتمد على وروده في أسانيد التفسير أو أمي. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أرضى بجهالة ثم أراد أن يتركه، قال أما ما مضى فلا، أراد أن يتركه يعني توب بعد، قال أما ما مضى فلا وليتركه فيما يستقبل. ثم قال إن رجلا أتى أبا جعفر فقال إني ورثت مالا، وذكر الحديث نفس الحديث السابق. جيد، هذا صدر لتلك الرواية صار. عموما على أي حال، هذا الكتاب، هذه الرواية أيضا رواها ابن إدريس من كتاب المشيخ الحسن بن محبوب، هذا يزيدها شيء من الاعتبار عندما لم يوثق أبو الربيع. لكن هنا المشكلة، يقول هو كله لا حتى على تقدير التميز، فيصبح بين صدر الرواية وزيدها شيء من المنافات، لأن طب
استشهاد كلام الإمام
يدل على أنه في غير حال التميز، لكن صرر يكاد يكون قد صريح في أن عند التوبة كل المال لك، سواء كان متميز أو غير متميز، يعلم صاحبه أو لا يعلم صاحبه. عموما ما لنا شغل الآن، هذا حلال يحلل الربا، من حلل الربا هذا بحث آخر في باب الربا يبحث. الرواية لا تزيد على الروايتين السابقتين، ولو تمت سندا ودلالة أقصى ما في البين أنها تقيد روايات خمس الحلال المختلط الحرام في خصوص موضعها، المراد الذي تاب في خصوص الحلال المختلط الحرام الربوي عند المرابي الذي تاب، فيصير المرابي الذي تاب والمرابي المورث، هؤلاء يحل المال على تقدير الاختلاط لمن وصل إليه، وتكون أحكام خاصة بالربا، ولا مانع من أن يكون للربا حكمه الخاص. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.